السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله أعمالكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بعد حديث السابق عن المعصية ومعناها فيما يخص الأنبياء، وعن العصمة ومعناها في الأنبياء وغيرهم، أدخل في الحديث عن بعض الآيات التي تتحدث عن مفاهيم فهمت بشكل خاطئ حول ما يعبر عنه بمعصية الأنبياء. اللقاء هذا أخصصه لما يعبر عنه بمعصية النبي آدم سلام الله تعالى عليه، إذ ورد في القرآن الكريم آيات عديدة تدور حول ما يمكن أن يعبر عنه بمعصية النبي آدم عليه السلام. تارة وردت بالتصريح، قال الله تعالى: وعصى آدم ربه فغوى، بتصريح كلمة المعصية وعصى آدم. وتارة فصلت وسوسة الشيطان لآدم ولزوجته أن يأكلا من الشجرة، كقوله تعالى: فوسوس لهما الشيطان، وقوله تعالى: فأزلهما الشيطان عنها، وقوله تعالى: فدلاهما بغرور. بعض الآيات تعلن توبة آدم، قال الله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. كيف نفسر ذلك على ضوء ما تحدثت به عن عصمة الأنبياء، بأنهم معصومون، وبأن الله سبحانه وتعالى قد أعطاهم العلم الخاص الذي من خلاله يرون الأشياء على حقيقتها وعلى واقعها؟ كيف نفسر هذه الآيات على ضوء بأنه لا يمكن أن نتقبل بأن الله تعالى يعرض لنا الأنبياء، يقول لنا اقتدوا بهم، ومع ذلك يقدمهم لنا بأنهم عصوا؟ بالنسبة لآدم عليه السلام في أكثر من جواب، أعرض ثلاثة أجوبة. الجواب الأول بأن كل الأحداث التي عرضها القرآن الكريم في قضية النبي آدم عليه السلام كانت في الجنة، والجنة هي ليست محلا للتكليف أصلا، الجنة ليست محل الأمر والنهي، فهي ليست محلا للإثم، وليست محلا لاستجابة التكليف المولوي. فإذا كان في الجنة، يعني كل ما نقرأه من آيات هذا لا يتنافى مع عصمة الأنبياء، لأن عصمة الأنبياء هي في الأرض، عصمة الأنبياء هي في دار التكليف، عصمة الأنبياء هي في دار الثواب والعقاب الذي هو على هذه البسيطة. هذا الجواب الأول ينهي المشكلة من جذرها. الجواب الثاني، وهو جواب معروف عند العلماء، إنه الأوامر والنواهي هي على نوعين، في عندنا أوامر ونواهي مولوية، وعندنا أوامر ونواه إرشادية. حتى أوضح الصورة أعطي مثالين من واقع الحياة. هلا إذا الضابط بالجيش قال للجندي أطلق النار، هذا الأمر إذا عصاه الجندي ألا يستحق عليه العقاب؟ هذا يسمى أمر مولوي، يعني أمر من الرئيس، أمر من المولى، أمر من الرئيس إلى المرؤوس، هذا يسمى أمر مولوي. فإذا قال له لا تطلق النار، إذا أطلق يستحق العقاب. طيب، مرة ثانية الطبيب يقول للمصاب بداء السكري لا تأكل الحلوى، هون لا تأكل الحلوى، إذا راح المريض وأكل الحلوى هل يستحق العقاب من الطبيب؟ هون لا، هذا الأمر هو أمر إرشادي، هذا الأمر لا يقال بأنه يترتب عليه عقاب بحال عصيانه، وإنما الطبيب يرشد المريض إلى ما فيه مصلحته الأد، هذا يسمى أمر إرشادي. هلأ الأوامر الإلهية هي على هذين النوعين، في أوامر مولوية بمعنى أنه إذا أمر الله سبحانه وتعالى، في نواهي مولوية بمعنى إذا نهى الله سبحانه وتعالى يترتب على الفعل الطاعة وعلى عدم الفعل في حالة الأمر المعصية. وبالتالي إذا قام بالفعل في موارد الأوامر له ثواب، إذا عصى عليه عقاب، هذا أمر مولوي. وأمر إرشادي لا، الأمر الإرشادي يعني افترضنا واحد إجا عند النبي صلى الله عليه وآله قال له أنا مريض بالمرض الكذا، فقال له تناول هذا الغذاء، النبي صلى الله عليه وآله قال له تناول هذا الغذاء، قام راح هذا الشخص ما تناوله، النبي قال له تناول هذا الغذاء، يعني إذا قال له تناول هذا الغذاء وراح ما تناول ويطلع يعصي، ولا النبي صلى الله عليه وآله في هذا المورد هو يرشده إلى الدواء؟ يعني ليس كل ما يصدر من النبي صلى الله عليه وآله يعني هو أوامر مولوية، ليس كل النواهي هي نواهي مولوية، مرات بيكون مقام الإرشاد. الله يرحم السيد الخوئي كان يقول أنه في بعض الأحاديث التي هي معللة، أنه مثلا بعض الأحاديث اللي بتقول ما تنام قبل المغرب حتى لا تصاب بالخبل، بقول أنه هذه الأحاديث هي أحاديث إرشادية، أنه إذا نمت بيصير معك خبل، مش أنه هي مكروهة بمعنى أنه إذا الإنسان تركها له ثواب وإذا فعلها فهو يفعل المكروه المولوي. طبعا هذه فيها خلاف، بس كان مرحوم السيد الخوئي هكذا رأيه أنه هي إرشادية. فإذا الأوامر هي مولوية وإرشادية، النواهي هي مولوية وإرشادية. خلاصة هذا الجواب يقول بأن الله تعالى لما قال له لآدم لا تأكل من هذه الشجرة، هذا النهي هو نهي إرشادي، عم بيقول له لا تأكل من هذه الشجرة. ليه؟ لأنه إذا أكلت منها سوف تشقى. والقرآن الكريم في الآية يعبر عما يفيد معنى الإرشاد، فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، مش فلا يخرجنكما من الجنة فتعاقب، مش فتعاقب، فتعاقب هذا مولوي، فتشقى يعني إذا سرت على ضوء ما يقول لك فسوف تشقى، يعني هذا الأمر هو في دائرة الإرشاد. إذا كان في دائرة الإرشاد النبي هو معصوم في دائرة الأوامر المولوية، الأوامر المولوية، النواهي المولوية. أما بالنسبة للإرشاد ما في مانع أنه النبي أنه يعصي الأمر الإرشادي، لأنه كلمة عصى يعني خالف، المخالفة على نوعين، مخالفة مولوية مخالفة إرشادية. النبي معصوم عن مخالفة الأوامر المولوية، معصوم بالنسبة للنواهي المولوية، أما بالنسبة للإرشاد لا، ما لها دخل العصمة فيه. هذا هو الجواب الثاني. في جواب ثالث وهو ما أحب أن تتأملوا به، هو تعميق للجواب الثاني، وهو تقدم تقارب ما قاله الإمام الخميني قدس سره عن موضوع النبي آدم عليه السلام. والإمام الخميني الله يرحمه كان يتحدث في بعض كتبه أنه يريد الله سبحانه وتعالى يعطيه فرصة لكتابة قصص الأنبياء، لأن قصص الأنبياء فيها الكثير من الفوائد التي يمكن أن لا تكون قد عرضت بشكل كامل، وإلا لماذا هذا الزخم في القرآن الكريم عن قصص الأنبياء؟ في رسائل لابد الإنسان أن يلتفت إليها. الجواب الثالث هو تعميق للثاني، حتى بينه بدي أعرض مجريات القصة، كيف صارت القصة. أول شيء الله سبحانه وتعالى حينما خلق آدم بالأصل لماذا خلقه؟ القرآن يجيب وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل وين؟ في الأرض خليفة. أصلا خلقه للأرض بالأصل. الله سبحانه وتعالى أعلن أن آدم قد خلقه ليكون خليفة في الأرض وليس في الجنة. يعني أصل الإرادة الإلهية أن يكون آدم في الأرض. هذه خليها ببالنا حتى نقارب الآيات القرآنية بشكل موضوعي. هلأ إدخال آدم إلى الجنة كان باعتبارها محطة، عبروا عنها مثل ترانزيت، محطة دخل إلى الجنة. هذه الجنة ليست هي المكان الدائم لآدم في إرادة الله سبحانه وتعالى، وإنما إرادته كما هو صرح بنفسه سبحانه وتعالى أنه في الأرض. ولكن الله تعالى أراد أن ينزل آدم إلى الأرض باختياره، مش قهرا عنه، ما بده ينزله، بده يخليه ينزل. في فرق ما أنه الله سبحانه وتعالى خلقه ونزله للشقاء، لو الأرض في تعب، الأرض واحد بده يعمل شغل صغيرة قديش بيتعب، ما أغلب ما يحبه الإنسان ويرغب فيه في هذه الأرض ويفعله ضمن رغباته في مشقة كثيرة جدا، تعب كل هالحياة. تأملوا هلأ الواحد بده يأكل رغيف خبز، شوفوا بس البانوراما إذا واحد بده يراها كيف بيصير رغيف خبز، يعني من وقت ما يروح المزارع ويفلح الأرض ويزرع ويطلع القمح وياخدوه وعلى الدراسة وبيطحنوه بيرجعوا بيعجنوه بيرجعوا بيحطوه بالمخبز لا يخبزوه لا 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 لآخر شيء وصلنا رغيف. مشقة بشرية طويلة على الرغيف. الأرض طبيعتها طبيعة شقاء، هذه فتشقى، هي الأرض فيها شقاء. حتى اللذة التي يتمتع بها الإنسان في هذه الأرض لا يتمتع بها إلا عبر ممر شقاء، إلا عبر ممر تعب، طبيعة الأرض هكذا. فالله تعالى لم يرد لآدم أن ينزله هو مباشرة إلى الأرض بالقهر والجبر، وإنما أراد لآدم أن ينزل هو فوضعه في الجنة. في الجنة، في الجنة، مش إنه وضعه في الجنة وعرض عليه قضية الجنة بأنها قضية مثلا واهية، لا لا لا، عرض عليه الجنة بأن فيها مميزات وخصائص ممتازة جدا، وبده يخليه ينزل بالرغبة الشديدة، يعني ممتازة جدا. فقال له أول شيء بالنسبة للطعام، قال له بالجنة طعامك مأمن، إن لك ألا تجوع، أو آيات قرآنية اللي عم بقراها، إن لك ألا تجوع. اثنين، الشراب مأمن وأنك لا تظمأ. ثلاثة، الحالة العاطفية وما بعد الحالة العاطفية مؤمنة، لأنه قال له أسكن أنت وزوجك، يعني ما في مشكلة بالنسبة لهذا الموضوع. أربعة، اللباس مأمن، قال له ولا تعرى. خمسة، الطقس وطقس مناسب، قال له ولا تضحى، لأنه موجة الحر أكثر شيء بتجي وقت الضحى، شو بدك أحسن من هيك؟ أكل وشرب وزوجة طقس جميل ولباس، هاي الجنة. عطاء الجنة بالمميزات الأساسية التي يحبها الإنسان، مش انه قال له هذا الموضوع موضوع مش منيح، لا، هاي الجنة هذه هي صفاتها. وبين له بأن كل الجنة مباحة له، افعل بها ما تشاء، بس بهاي الجنة في شجرة وحدة ما تقرب له. كل هالجنة كل منها مما تشاء وأينما تشاء، بس في شجرة ما تقرب لها. قال له وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما، بس ولا تقربا هذه الشجرة، شجرة واحدة. طيب إذا قربتما هذه الشجرة شو بيصير؟ ولا تقربا هذه الشجرة، بيان له فتكونا من الظالمين. هون الظالمين لمين؟ هي الظالمين لأنفسكما، لأنه هاي الشجرة هي شجرة الدنيا، هذه الشجرة فيها خصائص الدنيا، بحيث أن الأكل منها أو بحيث إن الأكل منها يجعله مخلوقا أرضيا، ما بيعود في لباس الجنة، ما بيعود في طعام الجنة، ما بيعود في شراب الجنة، ما بيعود في طقس الجنة، وإنما يبين العري ويبين الجوع ويبين العطش. فإذا بده يأكل بده يروح يزرع، بده يتصيد، بده يتعب حتى يأكل، بده يحفر حتى يشرب، أو ينتظر الماء أن ينزل عليه من السماء، بده يروح يشوف شو فيه من شجر الجنة، من جلد الحيوان حتى يلبس، في مشقة. وبين الله سبحانه وتعالى هذا الأمر، والقرآن أجاب بعد ذلك إنه هاي شجرة مميزاتها أرضية، فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما، ما كان بالأول في ظهور للسوءة، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، يعني بلشوا يشتغلوا، يعني بلش مباشرة، بلش الجهد، لأنه هاي الشجرة طبيعتها هي طبيعة أرضية. فإذا النهي لآدم وحواء عن الأكل من الشجرة لخصوصيتها الأرضية. السؤال، كيف بدنا نجمع بين أنه الله سبحانه وتعالى خلق آدم ليكون في الأرض، وبين نهي عن الأكل في الشجرة أو الأكل من الشجرة وهي سوف تجعله في الأرض؟ تفتوا هلأ في نقطتين هلأ عندنا بالقرآن الكريم. في النقطة الأولى أنه الله سبحانه وتعالى خلق آدم ليكون في الأرض، وفي نقطة ثانية عم بيقول له لا تأكل من الشجرة لأنك ستكون في الأرض. يعني الله يريد أن يكون في الأرض ولا يريد أن يكون في الأرض؟ كيف واحد بيجمع بين هالنقطتين؟ هنا لابد أن نلتفت إلى آدم، أنه آدم منه مثل ما ممكن يعبر أنه بعده إنسان ببدايته، أنه ممكن يكون على المستوى العلمي بعده مش ناضج، أبدا. آدم كان عالما، لأنه قبل ما يفوت على الجنة علم آدم الأسماء كلها. آدم عالم، آدم في بعض الروايات علمه يفوق علم الكثير من الأنبياء، لأنه كانت ميزة آدم بالنسبة للأنبياء بالنسبة للملائكة هي العلم. علم آدم الأسماء كلها وقال للملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. رجع طلب من آدم أن ينبئهم بأسمائهم فأنبأهم بتلك الأسماء. فآدم عالم، ما في واحد يقول أنه هلأ تجربة آدم بعد تجربة في بدايتها وهو بسيط في شخصيته، أبدا. القرآن يتحدث عنه في هذه المرتبة. هلأ آدم، خلينا نفهم نحن بهالموقع، آدم الذي كان في حوار الله سبحانه وتعالى مع الملائكة، لأنه آخر شيء سجدوا له، عرف الحوار وعرف أنه الله سبحانه وتعالى قال إني جاعل في الأرض خليفة، يعني عرف أنه الله سبحانه وتعالى بده إياه يكون بالأرض، وعم بيقول له ما تأكل من هاي الشجرة لأنه هاي الشجرة بتخليك بالأرض. طب تخليك بالأرض شو معناها؟ فتشقى. هون آدم أصبح بين أمرين، بين أن يأكل من الشجرة وبالتالي سينزل الأرض وسيشقى، سيتعب، وسيكون قد خالف النهي، النهي الإرشادي من الله سبحانه وتعالى لا تأكل من هذه الشجرة لأنك سوف تشقى، وبين أن لا يأكل من الشجرة ويبقى في الجنة. هلا آدم يعرف أنه إذا أكل من الشجرة سيحقق رغبة الله وإرادة الله، إذا أكل من الشجرة، إذا لم يأكل من الشجرة سيبقى في الجنة. فكان بين أمرين، هل يحقق إرادة الله ومشروع الله بأن ينزل إلى الأرض بالأكل من الشجرة حتى على حساب شقائه، أو لا يمتثل ذلك النهي الإرشادي ويبقى في الجنة؟ قرر آدم أن يلبي إرادة الله فأكل من الشجرة. اللهم صل على محمد. يمكن تقريب هذه الفكرة، ممكن تقريب هذه الفكرة بالأب الحنون على ولده، العاطفي بالنسبة لولده، وفي نفس الوقت هو متدين وبيعرف مثلا أنه بهالأيام يجب على الشاب أن يتدرب على السلاح. هلا أب متدين يمتثل الحكم الشرعي بيعرف ان ابنه لازم يعمل دورة عسكرية في نفس الوقت، هو بي بيحبه لابنه. قام اجى هذا الاب بده يخلي ابنه هو يروح على الدورة العسكرية، ما بده يقول له انت اطلع، بمعنى انه الاب يلزمه انه يطلع على الدورة. بس بالدورة العسكرية شو فيها؟ فيها تعب، فيها شقاء، يمكن يمسحوا فيه الارض مثل ما بيقولوا، يعني هناك فيها تعب، دورة فيها تعب، فيها مشقة. هل هو ماذا يقول له؟ قام الاب هون شو قال له؟ قال له يا بني التفت، هاي الدورة بتتعب فيها، بتعطش فيها، بتجوع فيها، بتنام ما في لا فرشة ولا مخدة، بتنام بحفرة، بتنام على الأرض، ما بتنام كثير، أنجأ تنام شوي. بلش يحكي عن مشاكل هاي الدورة، إذا بتطلع بصير فيك هيك، إذا بتطلع بصير فيك هيك، إذا بتطلع بصير فيك. بس الابن بيعرف أنه بيه ملتزم وحابه يطلع على الدورة. كيف واحد يفهم هلأ الأب؟ هو مفاد ما يقول له كأنه يقول له ما تطلع الدورة، بس رغبته أنه يطلع على الدورة، بس بده يطلع باختياره، بده يفهم كل اللي عم بيصير معه ويطلع، بده يفهم كل اللي عم بيصير معه، أنه رح يصير معك 1 2 3 4 5، يفهمهم ويطلع باختياره وإرادته. في واحد يصور مشهد هكذا، الله سبحانه وتعالى حطه بالجنة، انه هون كل اللوازم مأمنة، خصوصيات كلها مأمنة، اذا بتنزل على الارض بصير فيك 1 2 3 4، اذا بتاكل من هالشجرة بصير فيه 1 2 3 4. بس هو ايضا بيّن بان مشروعه ان ينزل الارض. ليش ان ينزل الارض؟ لان ادم لو بقي في الجنة لكان كاملا، ولكن لا يوجد نسبة بين كماله في الجنة والكمال الذي سيكون ويؤول إليه في الأرض، لأنه في الأرض صحيح أنه سيشقى، وصحيح أنه سيتعب، وصحيح أنه سيجهد، ولكن سيكون له مقام عند الله لا يمكن أن يصل إليه آدم وهو في الجنة. سيكون له مقام عظيم جدا، يعني هذا الشقاء بعده مقام، مقام عالي جدا، بس هذا المقام لا يصله إلا بالتعب، إلا بالجهد. هلأ لحد هلأ هون الأمور مقبولة، بس هلأ دخل إبليس على المعادلة. بعدنا عم بحكي بدون إبليس. إبليس عنده مصلحة أن ينزل آدم إلى الأرض، ومصلحة إبليس ليس في انحراف آدم، لأن آدم هو من المخلصين، وتحدثت في لقاء سابق عن معنى المخلصين، لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ومما لا شك أن الأنبياء هم من المخلصين، ومما لا شك أن آدم هو من المخلصين. هو ما عنده أمل أن يغوي آدم بمعنى أنه سيحرفه نحو الحرام، بس هو عنده أمل بذريته، انه بده يخربط على المشروع الالهي هو بالذرية. لذلك منلاحظ انه ابليس لما حكى مع الله سبحانه وتعالى حكى عن الذرية، ما حكى عن ادم. لئن اخرتني الى يوم القيامة لاحتنكن ذريته الا قليلا، ما قال لاحتنكن ادم وذريته، هو عم بيحكي عن الذرية، مشروعه بالذرية. اذا صار نزول ادم هلا يحقق غاية محمودة لآدم، وهي تحقيق إرادة الله في خلافة الإنسان على الأرض، ويحقق غاية مذمومة للشيطان. نفس النزول مثل ما بيقولوا فيه غايتان مشتركتان بين المشروع الإلهي وبين ما يريده إبليس. من هنا تدخل الشيطان، دخل الشيطان بده يقرب له فكرة النزول إلى الأرض. آدم يفهم أنه فكرة النزول الأرض تجعل له مقام محمود، بس في مشكلة بالذرية. بس هاي الذرية أيضا القرآن الكريم ضمن أنه المصير الأساس للذرية على المستوى النوعي وعلى مستوى نهاية المطاف هي للأسماء، هي لأهل الكمال. من هنا تدخل الشيطان، يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقاسمهما إني لكما من الناصحين. إبليس استخدم صورة عكسية تماما، هو من الأصل هيك. شو قال له؟ قال له هاي الشجرة تعمل خلد. هو الخلد مش من صفات الأرض، من صفات الجنة، عكسها هو. قال له هاي الشجرة فيها خلد، هي الجنة فيها خلد والأرض ما فيها خلد. اثنين، فيها ملك لا يبنى، فيها ملك لا يبنى، مع أنه الملك هو في الجنة وليس في الأرض، لأن في الأرض كل شيء يبلى. يعني غيروا الصورة، عكسوا الصورة، وعم يعطينا الله سبحانه وتعالى درس أنه إبليس من الأول بيعكس الصورة، عكس الصورة تماما، جعل أوصاف الجنة للأرض مع أنهما من أوصاف الجنة. هلا هون أصبح آدم بنهاية المطاف بين ثلاث نداءات، بين نداء النهي الإرشادي أن لا يقترب من الشجرة، اثنين بين نداء الإرادة الإلهية أن يكون خليفة في الأرض وينزل بعد أن يأكل من الشجرة، ثلاثة نداء وسوسة إبليس، وسوسة الشيطان أن يأكل من الشجرة. هون آدم بين ثلاث خيارات، آدم قرر أن يستجيب لنداء إرادة الله ومحبة الله حتى لو التقت مع وسوسة إبليس، لأن الالتقاء مع وسوسة إبليس هنا لا يلغي إرادة الله ومحبة الله سبحانه وتعالى. هذا التقديم لقصة آدم هو محاولة للاقتراب من حقيقة ما جرى مع الإنسان الأول، حتى لا يقال بأن الإنسانية ابتدأت بمعصية. والحمد لله رب العالمين.